وكل مخلصة من المتعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصولنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فأصولنا ثلاثة. نحن معاشر أهل السنة والجماعة أصولنا ثلاثة: الكتاب، ثم السنة، ثم السيرة العملية للسلف الصالح وفهمهم للوحيين كتابا وسنة. يشترك معنا في الأصل الأول والأصل الثاني كل الفرق المبتدعة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا من هم السلف؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكتاب يشاركنا فيه كل الطوائف المبتدعة، لأنهم لا يتبرؤون من القرآن، لو يتبرؤون من القرآن لكفرهم فوق الأرض، وكذلك لا يتبرؤون من السنة ولو من حيث الجنة، يتبرأ منها تحقيق، لكن لا يتبرؤون منها من حيث الجنة ولم آتوا السنة صحيحة، لكن لا يسلم بالأحاديث التي تأتون بها، فيعود الأمر على إدخال السنة في الحقيقة. يبقى الكتاب ما نزاع فيه أبدا عند كل الطوائف، السنة فيه نزاع، لكنهم جميعا اتفقوا على قبولهم من حيث الجملة سنة وخلاص. أنا أتكلم السنة يعني أنك لا سنة خلاص، أنا أتفق على سنة ولا سنة وخلاص. خلاص؟ أما الخلد الثالث وهو قيد مهم جدا، فهذا الذي نفارق فيه نحن طائر المبتدعة. يعني القيد الأول كتاب كلهم وصلنا فيه، القيد الثاني 60% وصلنا فيه، القيد الثالث 0.5% وصلنا فيه، القيد الثالث أهم القلوب. ليه؟ لأن هو بيمثل السيرة العملية. يعني كلنا اختلفنا في نص من كتاب الله عز وجل او في نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا الى الصحابة كيف فهم هذا الكلام، لانهم اولا عرب لم تدنس عقولهم ولا ألسنتهم عجم، نحن اعاجم بالنسبة للغتنا، احنا اعاجم. اللغة الاولى عندنا اللغة الانجليزية، مهما قالوا ان اللغة العربية هي اللغة الاولى، والدليل على ذلك ان اللغة الانجليزية هي اللغة الاولى، ان ميدان الحياة الرحيب انما يتسع للغات الحية وليس للغة العربية. وطبعا ده منهج جيد للانجليزي لما جاء وضع نظام التعليم في مصر، واحنا مصر كدولة كبيرة تعتبر ام لكل الدول العربية، صدرنا لهم منهج جيد في التعليم. احنا اللي علمنا الدول العربية كلها، انت عندهم ايه؟ مش عندهم حاجة. احنا اللي مدرسين مننا في كل البلاد العربية، والخبراء مننا، وهم كلهم دول حديثة. يعني مثلا الامارات العربية دولة من سنة 70، في 1970 الاتحاد الاماراتي، في 1970 وتجد درجة الكويت من سنة 63، والجزائر مش عارف من سنة 68، فلم يكن عندهم كفاءات ولا خبرات. احنا بقى اللي صدرناهم الخبرات والكفاءات. يبقى نظام التعليم بتاعنا احنا اللي نشرناه في الدول العربية كلها، ولكن ده اللي هو اللي حط الانجليزي اللعين ده، هو اللي حط نظام التعليم ووضع استاذ اللغة العربية في ارض المواضع. كان زمان مدرس الانجليزيه بياخد 12 جنيه ومدرس اللغه العربيه ياخد 4 جنيه ومدرس اللغه الانجليزيه هو المشرف على الطابور وهو المشرف على اذاعه المدرسه وهو الذي يستشار مدرس اللغه العربيه لابس بنطلون بحمالات كل شيء يشد الحماله فوق واخد بالك ويتمدرون به وبرضه يبدي حصه الدين لمدرس اللغه العربيه على اساس ان عربي وديني واخد بالك. فطبعا اذا كان مدرس اللغه العربيه مش محترم ورجل ملوش قيمه في المدرسه يبقى لما يجي جاي يتمدح المدح هتنزل معاه واخد بالك. يحط لك ماده الدين في الحصه الثابته يكون اللي هو فرض عزيمات المعصوب زهق بقى من يوم دراسه مش عايز يسمع اي حاجه. فالناس كلها لما رأت هذا الوضع الناس كلها بتبتدي او كثير من الناس بيجري على تحسين وسائل الكسب والعيش فكلهم بقى اهتموا بلغه الانجليزيه كل عايز يكتب كتب لغه الانجليزيه عشان يطلع لغه الانجليزيه حتى الان درس امارس اللغه الانجليزيه هو نمره واحد في الدروس الخصوصيه ومدرس الرياضيات والكيمياء علوم ولا بتاع كله لكن مدرس اللغه العربيه لسه برضه ماشي جنب الحيطه لحد النهارده فيش مدرس لغه عربيه بيدي دروس ابدا الا اللي كان متميز بقى بقاله 40 سنه مدرس العربيه طفح الدم لحد ما اتعرف والناس بدات حفرات له ايه. فاللغه العربيه ليست لغه حيه ليست لغه حيه ليه؟ لاننا لا نمارسها لا نمارسها حتى في الاعراب تجد عندنا مشاكل في الاعراب طالب لا يستطيع ان يعرف جمله يعني ممكن يعرف بالانجليزي يعرف بالاسلامي والفرنساوي والايطالي بس باللغه العربيه لا. ف جنب هذا الوضع نظام التعليم وانتشر هذا النظام في الدول العربيه كلها واضيف الى نظام التعليم ان احنا ملوك المنبثق التنفيذ فكل المسلسلات والافلام الموجوده في تلفزيونات الدول العربيه للسن وبتعاشر عشان كده تلاقي اللغه العاميه المصريه مقبوله في الدنيا الحاليه روح اي مكان تتكلم باللغه العاميه وتموت هم لو يتكلموا لغه عاميه محتاج مترجم على طول بس تتمارس كلمه منهم بيقول ان الوسائل الاتصال احنا كنا الدوله الرائده واحنا اللي كبرنا وعملنا كل حاجه واخد بالك. ف اللغه العربيه اللي هي لغتنا الام ليست هي اللغه الاولى من حيث الواقع انا من حيث الحفظ على ورق الدكتور اللغه العربيه اللغه الاولى لكن من حيث الواقع ليس كذلك. فدخل على التماسنا عجمه يعني في مع طول الزمن في حاجه اسمها اللحن في اللغه وهو الكلام الخبر وهذا اللحن بدا يغب الى جسم الامه المسلمه لما اسلم الاعراب من قديم وبداوا يحدثوا في الكلام يعني احنا مثلا عندنا كلمه مستهتر مستهتر يعني ايه؟ يعني وجه مبالي مش هم خالص مش طرف اهو التفسير الصحيح للكلمة دي العكس لو مثلا واحد احنا قلنا واحد مستهتر بالقرآن يتفق ولا لا على المفهوم بتاعنا كافر لما نقول واحد مستهتر بالقرآن يعني مش معبر القرآن يبقى ده على مفهومنا احنا كافر لكن انا لو حبينا نرجعها للغه العربيه الصحيحه لقلنا كلام مستهتر بالقران يعني شديد الولوع به حب جدا شوف معقوله ازاي استهتر بالشيء اي كرس به واولع به مستهتر بالشيء يعني بيموت فيه بحب جدا اجمع مستهتر وهي كلمة قد ينبني عليها احكام شرعية يعني خلي القاضي اللي عندنا مثلا اعجمي ومستهتر عنده يعني مستهين بالقرآن ده واحد قال له غير ده هو المستهتر بالقرآن يقول لك ايه الثلاثة طب احنا قتلناه ليه؟ ما احنا قتلناه عشان هذا المفهوم للكلمة الصحابة بقى كانوا عرب لا كان عندهم عجمة لا في ألسنتهم ولا في قلوبهم فلما كان يستقبل الناس بالقرآن من السماء القرآن يعني من السماء ينزل جبريل عليه السلام او ياخذ الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفهمه صح كان يفهمه صح فلما هؤلاء الصحابه يفسرون لنا نبتا في كتاب الله او نبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم اولى به منا خلاص. ما رأي الصحابة الذين تلقوا الوحي وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مخارج الألفاظ وعرفوا مخارج الحروف المعاني عفوا؟ هؤلاء أولى بالسيئ منه. وإحنا لما نجي نقول القرآن والسنة لكم السلف الصالح، إذا لابد أن احنا نراجع أنفسنا في دراسة حياة الصحابة. النهارده في هجوم كاسح على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك أيام الحجاج بن يوسف، والحجاج نكت وكذا كلمه كلمتين مشكين، فقال: يا قوم لو كنت من أصحاب موسى ما أمنت. طب ده أنا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إيه؟ قال: أيام الحجاج بن يوسف يقول: لو ان لو انا من اصحاب موسى وبني اسرائيل كانوا رفعوا لي السلام. ففي حمله تتريق على الصحابه، عايز يوصل ان الصحابه مثلك، مفيش فضل لهم عليه، نحن رجال وهم رجال. فبدا ان بعض الناس يستميل لهذا القيد الثالث، يفهم السلف الثالث. يقول لك ازاي ده ابو حنيفه بيقول: كيف احتج بقول انسان لو كنت معه لحاججته؟ من الان لو كنت معه، لو كان زيه لحد زيه يحاججه، ما عندناش مانع، لكن متاخر عنه لا سواء، ليس سواء. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هم معادن العلم، بنعرف سيارهم. اي خصله جديده بنعرفها عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي عليك ان تتقمص وتتلبس هذه الشخصيه. مع الايام تصبح هذه الشخصيه عندك شخصيه بارده، يعني تصبح اتباع هؤلاء ملكه. واحنا النهارده سنعرض لحياه لموقف من مواقف بعض هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم. هذا الصحابي هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. روى الطبراني بسند قوي في معجمه الكبير عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله ورضي الله عن ابيه وعن جده، قال: عرفت في حياه ابي، عرفت في حياه ابي، يعني صار عروسا في حياه ابي. فدعا ابا ايوب الانصاري، عبد الله بن عمر دعا ابا ايوب الانصاري عشان يحضر الفرح. فجاء ابو ايوب الانصاري، فلما جاء وقف على الباب واذا بالستائر تسفر الجبل، شدين ستائر على الجدران زي احنا بنعمل الان مثلا في السفر اللي يكون على الشباك بتاع الجلسون، شدين ستائر على الجدران. فوقف ابو ايوب على الباب وقال لعبد الله بن عمر: اانتم تسترون الجبر؟ قال سالم: تفتح يا ابي. وخفض راسه وقال: غلبنني النساء يا ابا ايوب. نعمل ايه بقى النساء؟ غلبوه، هم شد الستار وهم اللي عمل المساجد كلها وغلبوه، نعمل ايه بقى؟ قالوا: لئن غلبنا احدا لا يغلبنا، مش انت اللي تتغلب ولا انت اللي تقول الكلام، خذ الحد غيره. وعبد الله بن عمر كان معروفا بشده الاتباع، كان معروفا بشده الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الذي عرف بشده اتباعه كيف تغلبه امراه مهما كان رايها. فهذا يقول الانصاري: ما تحمل هذا. قال: لئن غلبنا احدا فلا يغلبنا، وترك العرف وانصرف. احنا بنستفيد من هذا الموقف عده فوائد. الفائده الاولى انه ينبغي ان يحاكم كل انسان الى مذهبه في الورع، في الورع بس، ينبغي ان يحاكم كل انسان الى مذهبه في باب الورع. يعني مثلا واحد متورع عن اكل معين واشتهر ان هو الاكل الفلانيه دي ولا ياكلها، اذا انا شفته بياكلها ما اعذروش، ليه اللي ده مجهلك؟ انت نقصت مجهلك واقمت الورع حد. من الاشياء الاخرى حنرجع في الادله الشرعيه والورع لا اخر له. ممكن تفضل تتورع لحد ما تلاقي الحلال بقى حرام عليك. يعني الورع بحر لا ساحل له. والورع ملك شخصي. انت اذا كنت من اهل الورع لا تفتي الناس بورعك. لان الورع ملك شخصي ولا باء ولا اخر له. يعني مثلا يحكون في ترجمه ابي حنيفه ان رجلا سرق شاته في بلد في الكوفه فجاء لابي حنيفه استشيره. يعني سرق ما شاه ليه ماذا افعل؟ المهم دعا خفارا. خفار الرجل ده اللي بيعرف سن الاشياء والله رحمه الله. اتعلموا على اقصى عمر الخليفه 10 سنين. فحرم على نفسه اكل لحوم شياة الكوفة 10 سنين. قال لك ما عشان كده اضمن ان اللحمة بتاعتنا ما تبقاش بصل. ممكن كنت لها دجال وعمقها وزعها اللحمة دي تيجي اكلها بيدينا اشعر يبقى دخلت بطني لحمة حرام يبقى احسن حاجة عشان اضمن ان اللحمة دي ما تبقاش بطني ما كلش لحمة شيار لمدة 10 سنين. هو له في نفسه ان يتورع. لكن لا يحل له ان يفتي الناس بذلك. ليه؟ لانه من رحمة ربنا بنا ان كل الاشياء على البراءة ما لم يأت دليل بحرمتها. مثل ما تخرج فوق فكر ان كل البضاعة اللي بتصير حلال ممكن بضاعة منهوبة. يمكن واحد جايب بيبيع جايب البضاعة دي على طول بيع العيد. يمكن جايب على طريق بيع من مثلا من نوع من انواع المحرمة في الجزء بيع الغرض. ممكن يكون غصب مال يتيم وعمل بيت جار. انت لا مش مطالب اول ما تدخل واحد تشتري مني تقول لي احكي لي قصة الدكان والاموال دي جايبها منين واستثمرتها ازاي يبقى انت ما انتش شاري ولا هو جاي. واخد بالك؟ فكثير من هذه الاموال الموجودة في الاسواق مغتصبة ومسروقة وزي نتيجة بيوها محرمة في اعرف البائع ده كيف اكتسب ماله والبضاعة دي حلال ولا لا. لكن لي ان اتورع. يعني النووي رحمه الله لم يكن ياكل فاكهة دمشق. ليه؟ قال لان اكبر هذه الاراضي اوقاف وريعها موقوف ينجأ من هنا بهنبطة كده ممكن يروح يحب بقى اثنين كلمة بالقرآن ولا بتاع من الأوقات دي فريح نفسه ما كلش. هو في نفسه كده لكن ما كان يفس الناس يقول له فأكله من الناس هتهد بنفسه. هو ليه من يتورع بمعاجة حر. فذلك كان الثوري رحمه الله لما كان بينه وبين أمير المؤمنين مشاكل كان الثوري كان رجل يعمل بمعروف عنه عن المنكر وما كانش عاجبه الحال الماي فكان دايما يتكلم. فالخليفة قال طب أين أبو عبد الله؟ قال يجيلي وأنا أخليه هو أمير المؤمنين. بس يجيلي هو ينزل علي ويسيبني ليه؟ ما يجي يقول لي ده غلط. والراجل مشك أمير المؤمنين مشك في مكانه. أنت عملت الكلام اللي أنت حشر ليه؟ تعالى قول لي الوضع كذا وكذا وكذا. فالمهم سفيان الثوري لما الخليفة طلبه مرض. وطلع من بلد لبلد وكده. فوصل الى البصرة. هو كوفي طلع من كوفة هربان وصل للبصرة. راجل غريب فعايز يشتغل عشان يمد شغل حد. فالمهم دور على شغل فقام لقى شغل غفير على بستان. بستان ايه كله رطب. طبعا كان الخليفة قال اللي هيلاقي سفيان الثوري هديله 10,000 دينار 100,000 درهم اللي يعثر عليه. طب فين الدين غير تلاقي دور عليه؟ ليه عايزين نبذل كويس؟ المهم في يوم من الايام اثنين من ايه ماشيين كده تعدي على سفيان الثوري وهو واقف يحط الايه؟ يحط البستان. راح سأل قال له ايه؟ قال له أركب الكوفة أحلى أم ركب البصرة؟ هو طفل ويانا شبع من ايه من ركب الاخر والان يسير على ركب الغفرة. فمسألوه ايهما احلى ركب الكفر للغفرة؟ قال اما ركب الكفر فاعرفها لكن ركب الغفرة ننجس فيها. وهو غفير وما جاءش ركب الغفرة خالص. فقال واحد له ماء زادت ركب الغفرة يحصل منها الكلاء من كفرها احد ركب الايه من كلبك. فواحد من الصوت قال له فجأني بس زي الصوت يلا بينا بقى على الخليفة نلحق يقول له اني لقيناه في مكان الفلان. فبالك فالسفان الثوري سمع ايه الحياة فاشتد هربا حول الجبين عرفش يقول وصل لواحد اسمه معن بن جائدة كان من الاجواد شغال من الاجواد بالكرماء. فالمهم لما مسكوا كان امير امير على لا ينفاق كده في ايامه. فالمهم قال له ايه هذا من اين؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو مستبد بس هو فاق هو عبد الله وابن مين؟ ابن عبد الرحمن. فاخذلك ازاي لما واحد يقول لك انت مين؟ قول مثلا انا عبد الله ابن ادم. فاخذلك اذا انت تقول ما تغبش قلت لكن ما تغبش انت عبد الله صحيح وابن ادم وهو عبد الله وابو عبد الرحمن برضه. قال نشدتك الله من انتهتك يعني قل بجد كده انت مين؟ قال انا سفيان. قال ابن سعيد 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 سعيد. قال نعم. قال له رد اي طريق شئت. خلي بالك ان ده برضه عنده امر بالقبض عليه كل المحافظين والمدير الامن والكلام ده كله عندهم خبر اذا مسكت فيها كل هدول الخليفه مش عشان يعذبوا ولا الكلام عشان يقولوا ابوك راسك خليك جنبي يعني اللي انت عايز تقوله قول وانا اعمله. واخد بالك؟ قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتك. انت في حته شهامه كده وحته نبل كده فتمضي الناس بوزه. السؤال الثوري رحمه الله استعمل مجهده في الورع في المساله دي. فلو ان سفيان الثوري اكل من ركب البصره لحاسمناه. قلنا له هذا يخالف مجهدك في الورع. ليه الورع ليس له اخر يعني انت تفضل تتورع لحد ما يلتلك الوسواس من كتر الورع. المستفيد من هذا التفسير ان كل انسان اختار لنفسه راضيا غير مكره مذهبا في الورع يبقى يصبح به ان يخالف مذهبه. ولا علينا اذا لمناه اذا خالف مذهبه. يقول انه الذي اختار لنفسه هذا الطريق. وانت اذا تورعت عن شيء ما فاياك ان تخالفه حتى لا يذمك اهل الفضل. فلما كان عبد الله بن عمر ورعا تقيا صالحا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه الشهاده لعبد الله بن عمر في قصه لطيفه طريفه برضو لا مانع احنا نسوقها. رواها البخاري في صحيحه انا عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسروها لهم. نحن نشوف رؤيا يدعو لنور عبد الله بن سلام كده. عبد الله بن سلام شاف ان هو امسك بحلقه والحلقه فيها جنزير والجنزير مربوط بالسماء. فمسك الايه الحلقه بايده كده وبعدين اتقطعت الحلقه انتهي يريد مسؤول عن وكل لانه ماسك الايه نفس الحلقه بس ايقظ يريد مقبوضه كده. ماده دي اتكلمنا بمعيسى بن جحا يقول لك انه جات من المنام راح قال له ايه قال له خد 100 جنيه خد 99 جنيه قال له يا مية يا بلاش ما خد 99 يا بلاش المهم فهم النور ببص كده ملقاش حاجه. أمين قال هات لي فلوس.
فلما قرأت قال مفيش حاجة جميلة منه وفايد. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه استيقظ الايد وايده محدودة كده. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الحكاية. شوف بقى قال له ايه ونعم ما قال. يا بخت بخت النزول. قال انت تموت وانت مستمسك بالعروة الوسطى. دي بشارة يعني المعصوم اللي بيقول الهام يبقى اخذ البشارة من مناس. وفي الرواية الثانية قال له انت تموت على الاسلام. انت تموت على الاسلام. فكان يمشي على الارض والناس يقطعون له ابو الجنة. كنت من غرور ولا كنت مش عارف اقول لك الكلام ده كان بينا من غير ما يكبر الصوت. كان يقول واقع السؤال على كده زي سؤال رز سؤال جنود اي حاجه هو اللي شاف. وكان له خد جميل قد كده وكان هو يصر يشيل السؤال على ايه على كده. فكان يقول له في كلامه قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شر. يعني عايز ابعت كده ربنا جنب الجنة روح جاي رجع من رجل مش كده. لما كل يوم الجنة كان يستد خوفه يستد خوفه. ليه؟ اذا امن مكر الله ضاع. فكان جرائم من ملاهي الجنة اللي هو بيتعامد نفسه بيه بيه هذا العمل شايف ان ممكن يعني كله كيف ينفل شوال على كيف عشان يقدر نفسه. فالمهم ان منامات دي كانت كان لها اثر. كان جرائم ابن عمر كان نفسه يشوف منامات. يقول كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. فقلت للناس ذات يوم لو كان فيك خير لرايت رؤيا. كل منامات كل منام قرطيس كده مش منام حلو كده ولا اي منام حتى يقول ان ليس فيه سهوله قدام. كلام الدلاله يشوف منام فعلا لكن راى من يجره الى النار. فاستيقظ وهو يقول اعوذ بالله من النار. اعوذ بالله من النار. ومين بشكوه وراح رأيه على جهنم والعوذ بالله. وقال فرأيتها مطوية كالبئر. انت عارف لما تخسر حفرة في الارض وتسيبها كده محفورة ما تنهاش لك اسمها خليج. اسمها ايه؟ خليج.
من فضلكم كريم اكل
حفرة في الارض الجبنة من خليج. لو بنيتها من جوه الجدران بطوب يبقى اسمها بئر. خلاص كده بدي اسمها ايه بئر. لما تبنيها من جوه الجدران بطوب كده وتعملها جدران من جوه اسمها بئر. لكن تحفرها وتسيبها بدون بناء يبقى اسمه خليج. فعبد الله بن عمر لما اخذوا الملكين دول وشدوه على النار فوقف على شفيرها قال فاذا هي مطوية كالبئر وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم. فقال فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فأخذني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع فخف. استيقظ على المنام فاستحيا أن يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام أو خاف هيقول له شدوني للنار والكلام ده هو. فاستحيا فقص المنام على اخته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. فقصته حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى نعرف بقى ان قيام الليل بيقي من النار. شوف نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال روى الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا. لا ينام من الليل الا قليلا. ساعات واحد يقول لك ده انا طول النهار شغال وتعبان واخد بالك وما عنديش قدره ان انا اقوم بالليل. بيقول لي يا اخي الذي يمسح عنك التعب هو رب العالمين.
اوعى تكون مفكر انك انت مجرد ما تحط جسمك ده اللي بريحك. لا، قعدت تنام 8 ساعات وتقوم كانك مضروب على، لا انت قادر تقوم ولا انت قادر تصرف ظهرك ولا الكلام ده خالص، مش عارف تعمل حاجه، لان يعني تنام 8 ساعات. والناس يقولوا تقاوي النوم، نوم، كل ما تنام كتير كل ما تحب تنام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يزيد التعب عنك، يمسحه عنك، تنام ساعتين تكون نشيط، لماذا خفيفه وجسمك خفيف. وكان قتادة يقول اللهم اشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا ومناجاة في طاعتك. فلما تدمن بقى القيام وتعود بقى مرة في مرة تقوم الليل بركعتين اثنين بس، مش لازم تزود عن ركعتين، ركعتين فقط. لما تثبتهم وتصبح الركعتين دول ملكة عندك زود اربعة، واخبرك ليه؟ لانك انت ممكن تصلي اربعة وبعدين تصلي اثنين وبعدين ما تصلي خالص، واخبرك ده مش كويس. النبي عليه الصلاة والسلام قال احب العمل الى الله ادومه وان صلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اشركه. قصد ان عبد الله بن عمر رجل مشهود له بالصلاة، مشهود له بالصلاة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله. فيبقى لما ابو ايوب الانصاري جاء ونظر كده في وجد ستائر على الباب على الجدر استنكر عليه وحاكمه الى مذهبه في الورع. فانت اياك ان اختصصت خصة لك في الورع ان تخالفها الى غيرها فيذمك الناس وهم على حق في ذلك. ما تقولش جائز ولانه مش حرام، لان احنا مش في الدائرة دي خالص، احنا فعلا فوق خالص. مسألة جائز وحرام والكلام ومباح دي احنا مش بنتكلم فيها، احنا بنتكلم في الورع. فما تجيش تقول ان ده جائز، لان انا ما حاكمتك هو جائز ولا غير جائز، لكن حاكمتك الى منهجك في الورع. الفائدة الثانية اللي هنستفيدها، طيب حكم الستائر ايه؟ احنا بيوتنا كلنا فيها ستائر، هل الستائر دي بقى حرام؟ يقول لا. وفي حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يأمرنا بستر الجدران واللبن. فالامام النووي رحمه الله قال ولم ينهنا. فالمكروه في هذه الصورة كما يقول العلماء انك انت تستر الغرفة كلها، انما تستر جدار واحد فيه الشباك لا بأس، لكن تستر الغرفة كلها هو ده المكروه، هو ده المكروه. بعض العلماء قال لك ان ده يعني بيشبه الكعبة، كأنك انت لما كسبت الأوضة كده من جوه كأنك انت يعني شبهتها بالكعبة. وقال اخرون ان هذا علامة اهل الشرف، وان ينبغي على المسلم ان لا يكون من المترفين حتى لا يركن الى الدنيا ولا يركن الى الارض، دايما يفتكر انه مسافر على طول فيحضر الشنطة بتاعته. حضر شنطتك على طول، انت عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. احنا الان بنصلي مع بعض، ممكن ينقص واحد من الجامع ده ونشيعه، لا نقول كما يقول الناس نشيعه الى مثواه الاخير. اهو التعبير ده غلط برضه، لان القبر مش هو المثوى الاخير، المثوى الاخير هي الجنة يا النار. فاوعى تقول شيعنا فلان الى مثواه الاخير، ده برزخ بس وبعدين سيقوم الناس لرب العالمين. زي الغلطة اللي الناس بيغلطوها، يقول لك ايه صمت كصمت القبور. مش عرفك القبور كصمت، ده فيها صراخ وعويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب اهل القبور. لولا ان لو سمعت العذاب ده ما كانش حد يفتن حد ابدا، لولا ان ما فيش حد يفتن حد كنت خليت ربنا يسمعكم عذاب اهل القبور. صراخ وعويل، ناس بيعذبوا. واحد بأول ما اتحط تلقفه الأقرع الثعبان، الأقرع الشجاع، الأقرع ده اللي بيضرب الواحد الضربة يخطف في الأرض 70 ذراع ويقوم طالع تاني، مش يغطف وما يطلعش، لا بيغطف. تخيل واحد لما أنت تدخله في الأرض دي 70 ذراع هيبقى فيها عظم ولا لحم ولا بتاع، يبقى كفر، مش هيبقى فيه أي حاجة، ويقوم طالع تاني سليم، ويقوم ضرب الضربة يتعجن العجنة اياها ويقوم طالع له تاني لحد بقى ما ينفخ في الصور. ده حياة ايه اللي الواحد ممكن يرضى ان يتعامل كده يا اخوانا؟ احنا نقضيها زح نفيد فيها التراث، والانسان ما يعملش شيء يغضب ربه سبحانه وتعالى. فما تقولش صمت القبور، القبور ليس فيها صمت، القبور كلها عذاب وعويل وصراخ، نسأل الله عز وجل النجاة منها وان يجعلنا واياكم من اهل رضوانه. فلا تدري لعلك تموت، يبقى لازم تكون موضب الشنطة بتاعتك، شنطة السفر، الشنطة بتاعتك، كل مهماتك كنت مسافر وكل موضبة، لا سيما إذا الإنسان كبر في السن، لأن طول العمر أو التقدم في العمر مظنة قرب الموت، الموت صحيح مالوش سن، لكن مظنة قرب الموت، كل ما الواحد يمشي محطة، إحنا نجي القطر كده، القطر ماشي كل واحد ينزل في محطته، لحد ما يدخل الجراج، يبقى ولا واحد في القطر. فكل ما القطار يقطع محطة أكيد قرب منزلك، ما بعد. وكما يقول بعض العلماء ما من يوم يمر إلا وتطوى صفحة عظيمة من كتاب الموت. الموت ده هنشبهه بكتاب، كل يوم انت بتسر ورقة، فلما تسر الورقة دي يبقى خلاص قربت من الجلدة الأخرانية. كسر الجدران والنبل والكلام ده قال لك نجي علامة الترف والمترفين، وينبغي للمسلم الذي يستعد للسفر ألا يركن إلى الدنيا ولا يركن إلى زينتها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة. ما حكم الدين في صندوق التكافل، صندوق الجمالة المتبع فيه المصالح الحكومية؟ بالنسبة لصندوق الجمالة إذا كان القصد منه مساعدة من له ظروف، زي مثلا وفاة أو زي عرس أو زي مرض أو الكلام ده هو، فلا بأس به، فإنه تعاون على البر والتقوى. لكن إذا كنت أنت عارف إن القائمين على الصندوق لا يراعون هذه المسائل وبيدوا بقى مساعدات، واحد عايز يعمل فرح في نادي وجيب سر او الكلام ده ومدوا يساعدوه، واحد عايز يعمل ميتم وجيب الفئي والمصري ومش عارف يساعدوه، وما تدخلش فيه. ليه؟ لان انت بهذه الطريقة ستعيد بمالك على اقامة هذه المناكير. لكن اذا كان القائمون على صندوق الزمالة ناس يعرفون الله عز وجل ولا يسهمون بالمال في المناكير فلا بأس به، فانه تعاون على البر والتقوى. نعم. يعني الصندوق ده من اختياري طبعا، اولا اختياري ماشي، اذا كان اجباري احنا ما احنا له، اذا كان اجباري فانت معذور زي التأمينات اللي بياخدوها من المرتبات عشان يعمل لك معاش في الاخر. التأمين اللي بياخده اجباري بيقصه من المرتب من المنبع بحيث ما بيوصلكش اصلا، فخلاص زي التأمين في المحلات التجارية على العمال والكلام ده، يتأمن يقفل لك المحل مثلا. الحياة اذا كانت حاجات اجبارية فخلاص يعني انت مجبر على ذلك، لكن لو كانت المثال اختيارية زي ما هو متبع في بعض المصالح الحكومية اختيارية، اذا انت بتنظر اذا كانوا قائمون على هذا الصندوق يعني يراعون الحكم الشرعي فلا بأس ان يعني تسلم فيه. لماذا حمل العلماء وضع الاستنجاء باليمين للمكروهات ولا توضع في المستحبات؟ ليه؟ لان اليد اليمنى يؤمل المرء ان يتلقى بها كتابه بيوم القيامه، فيقول لك شرف هذه اليد، نوع انت عارف من الايه من التفاؤل كده، نوع من يعني ايه زي ما يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الفأل الحسن ويحب الاسم الحسن لما يشتمل عليه من معنى جميل. هو قال لك اليد اليمنى شرفها، ليه؟ لان يعني كانه تمهيد لان تتلقى كتابة اليمين. بس كنت بقى هذه اليد استعملت في ازالة الحجارات والنجاسات وما الى ذلك. يقول سائل اجد في نفسي حسد الاخرين ولا ادري كيف ادفع هذا الحسد عني. تدفع الحسد بانك اذا رأيت نعمة لأخيك قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. أول ما تقول هذا الكلام إذا أنت كده أديت ما عليك واستغفر ربك تبارك وتعالى. طبعا ده على تأويل إن الحسد المذموم، وكما هو ظاهر السؤال اللي بيقول كيف أدفع الحسد عني، لأن في فرق ما بين الغبطة والحسد برضه عشان إذا كنت صاحبنا تدري السؤال مش واخد باله من الفرق. الغبطة أن تتملى مثل ما لأخيك بغير أن تزول عن أخيك، يعني أخوك عنده مثلا نعمة كويس، قصر عنده، محل عنده، سيارة عنده، أي ممتلكات، فتقول يا رب يبقى لي زيه، لكن ما تقولش وتاخد ده منه، يبقى تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. ده اسم الغبطة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هكذا الحق. فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هذين. حب تغضب أخيك يوم تقوم تقول كده واختلف، لكن الحسد اللي هو الحسد الداء لازم تدفعه، وإلا سيحيق بك. تعرف لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحسد من ضمن المكر السيء. تعالى يقول لك واحد مرة فلاح جاره كان عنده كم جاموسة كده مظلظين كده وساع كانت غار عمال يأكل بهايم كل والبهايم برضه بتخس، وبهايم جاره كده ساع عايز يجاره أي مصيبة، فجاب واحد حاسد أجاره واخدالك، قال له إيه؟ قال له بس أول ما أقول لك البهايم إيه تقوم إيه مدلهم عين ينزلوا على طول. البهايم جاي من بعيد، قال له هي اللي هناك جوه، قال له يخرب عقلك أنت بتشوف لحد هناك، أمنعني على طول. فاخدالك فحسده حسد ما يقصدش بقى لكن ضيعني عن ايه، فاخدالك فلا يحيق المكر السيء الا باهله. فانت اذا مثلا لقيت نفسك مجبر كده على انك انت تحسد تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، واذا وجدت بقايا لهذا الحسد في نفسك فاستغفر الله عز وجل وادعو لاخيك الذي كنت ستغلب على حسده بالبركة. اذا ادمنت يعني المسألة دي اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيك باذنه، فانه هو الجواب الكريم.
النبي يقول لهم ليس في يدها ثم حديث رواه الطبراني عن ابي امامه توفيه من ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا دخلت المولد فناديه يقول يا رسول ابن فلان اذكر ما كان وكنت اقول في ذلك الزمان ثم والله لله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التسليم المعروف
يجب عليهم المعدين من العوام يستنطقوها لأنهم جميعا يجتمع الأسلام وكل واحد يتكلم عن أسلام الإنسان لا من يكن من عامة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في جهاز من عامة حوله ولكن كان يعني ليه تحيينا تحيينا يعني هذا من رابع كان من وعظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يكتب غرفة والصحيحين من يمثل من ذلك المذكر وقال من الجنة وقال من النار هو أجل أحد لكن يمكن مع ذلك على سنة القرآن أنه لا يعلم على المسلم كذلك يزيد كل حديث من فضل الاسلام مبين مرات المذكر والوعيد أجود حديث من قد سنة الاسلام يظهر ضعيف هذا الحديث وهو ضعيف لا يدل على أنه ضعيف إذا لم تحكم واحد فيهم أعلم وذلك إذا بعنا غير ترفض من المسؤول عن محمد بن عيسى السوداني بعد هذا الحكم بصحيح من الحديث وفي كتب الأوليس صحيحا قال الحديث رحمه الله رضي الله فإذا كنت قولا نسيب الحجم جميل جول أصحاب رائع الأصحاب أبي حنيفة قال أعمل بين عن واحد يعني إيه هو أن يكون من قلب فهو أدوانه الحديد جلس الدين فالتذكير هو فتح فأجود حديد فالفجر سورة يسير وهو ضعيف عند علمه الحديد وأخطع عليه دولان الأسلام العمود هو حديد يسير من نصر أصحاب كان حديث ضعيف أيضا وأن الصحة في الفجر يسير في الحديد ويوجد الحليل مدينة القرآن عديد قال إن الحليل والجميع صوروا بس مجافة الجدد ودخل معسكر وصوروه أخراب صوروا منه عند المعسكر في حقيقة الله صغير ودخل القرآن إن يبدو البطار والصور منه فهذا لا تكون منه هو يتوسع في حقيقة الجدد
يقول
ان
يكون
هناك
من
يكون
هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من
حالته لا يأتي فكان دليل ذلك أجاب الحديث لا يأتي من الأعراض يأتي من الله حضور الله السلام فهذا الجهاز يعني في ذلك اعتبار الدبيع مدير من الجبع هذا لعمل في القياس بديه قول ان الحديث انما تعمد لاركان الاسلام يتعمد لاركان الاركان يعني احنا مثلا نقول بمثل المسجد هذه الاعمده هي اركان الاسلام لكن انت معه الغرفه تبقى وتقود والكلام ده فهتبقى الواجبات والكلام ده الاسلام كله بيكمل بعضه هي الاعمده ولكنها الشجاعات التي عليها الارض الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا الحديث عباده ذكر الحد حد الدنيا لذلك الايمان الدنيا لما راى هذا الحديث عن نصر بن عمر عن ابن عمر عن عمر قال من الحد وامرك بغسل الجنان من يقول كل سماء المؤمنين اعتبر ان هذه الزياده من الحد يقول انه لا تصحت الحد لا تصحت بالحد المثال الغسل الجميع من الحدود مصطلح بين الاسلام والايمان والاحسان لا الغسل الجميع من هذا الحرب من ضروريات الايمان القيمة في الله فالنساء رياضون فهو قرار رسول الله او الولاد الله فكرة في حديث الاسلام والاحسان فهو من ذكر من الاسلام وترك الواجبات من الاولاد عن الاسلام وعليه يسرى يعني عن قول النعمة كله تعالى تجاه الى مريض خاشعة هي نعمة خاشعة اي جديد جديد وانتفاع من الجيل الاصل وهو يعني يبني بقصه الى الارض وراء السماء فكان خمسة فكانت هنا عامة الدين من كل مرة
يعني العدد بتاعه
أملى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليلة. والاعتصام بصوت سنة صحيحة أملى على ليلة. ثم